الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذا المجلس مجلس خاص بالإجابة عن المسائل الخاصة بالشباب والبنات، فلن يكون درسا وعظيا تقليديا، ولكن سيكون بعنوان افتح لي قلبك. فالأصل ان اي حد عنده اي مشكلة عامة او خاصة انه يعرضها في هذا المجلس، ونجتهد قدر الإمكان إن شاء الله أن نجيب على هذه المسائل وعلى هذه الإشكاليات، سائلين الله تبارك وتعالى العون والسداد والهدى والرشاد، اللهم آمين. فنبدأ مستعينين بالله. إذا كان حد من إخواننا عنده مسألة عامة ابتداء يبقى ده أفضل، وبعد ذلك بقى المسائل الخاصة يفضل أن تكون مكتوبة، يفضل أن تكون مكتوبة عشان كل واحد يستر على نفسه، شال بلاوي كتير، فيبقى كل واحد يكتب كده المشكلة بتاعته وتأتينا مكتوبة ونجيب عليها بشكل عام إن شاء الله. جزاك الله خيرا، والله جزاك الله خيرا. هذه مسألة أكاد أجزم أنها سبب في كثير من الذنوب والمعاصي وكثير من الإشكاليات التي تصيب الإنسان بالإحباط واليأس والاضطراب والقلق، هي ناتجة عنها، ألا وهي مشكلة إضاعة الوقت. وهذا أصل، أنت لابد أن تفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ورواية الترمذي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. فلا شك أن إضاعة الوقت من أبرز أسباب ضياع هذا الشاب. وتنظيم الوقت علامة من علامات الفتح، قال أحد السلف: من علامات المقت إضاعة الوقت. المقت هو أشد الغضب، فمن علامات المقت إضاعة الوقت فيما لا ينفع الإنسان. فإذا وفق الإنسان وفتح عليه في مسألة تنظيم الوقت كان ذلك خيرا. وهذا الآن لعل بعض الناس يجتهدون فيه فيما يعرف بالتنمية البشرية، قصة التنمية البشرية المشهور، والمتأمل لنصوص الوحيين يجد أن هذا العلم هو أصلا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم زعموا أن هناك علما جديدا يقال له التنمية البشرية. لما تستقرأ النصوص بشكل عميق ستفهم هذا، فسيبرز لنا هذا الأمر الذي ذكرته لكم من مسألة تنظيم الوقت. أنا أنصح إخواني ابتداء بمراجعة محاضرتين في هذا الباب. المحاضرة الأولى وهي لي بعنوان: كيف الطريق إلى 100%، لأن أسئلة إخواننا الطلبة في مسألة تنظيم الوقت هي قاصرة عندهم على مسألة أنه ينظم وقته عشان امتحاناته، ينظم وقته عشان مذاكرته. دايما الطلاب بيبقى ده هدفهم، وده غلط، الموضوع أعمق من كده. فأنت لابد وأن تتعلم كيف تنظم وقتك، هذا أشرت إليه في ثنايا هذه المحاضرة، كيف الطريق إلى 100%، ومحاضرة فن المذاكرة محاضرة هامة جدا. اتضحت؟ يبقى لابد ان الاخ يجتهد في هذا. في هذه المحاضرة هيلاقيني ذكرت اسماء بعض الكتيبات، ككتاب مثلا خطوات ادارية لتنظيم الوقت لاخ من اخواننا اسمه فيصل آل مبارك، طبعة دار طيبة. هذا بحث هام جدا، يعلمك ازاي تضبط مسألة الوقت وتقسمه. مثلا من أبرز ما يقوله هذا المصنف إن أنت ممكن تقسم الوقت إلى أجزاء، واقترح تقسيم الوقت في اليوم إلى 99 جزيء. زي مربعات كده، بحيث مثلا انا عايز اذاكر المادة الفلانية دي في كام، في 10 اجزاء، ويرمز مثلا للعشر اجزاء دول بايه، بدقائق. يبقى مثلا انا يبقى كل جزء مثلا 10 دقايق، يبقى العشر اجزاء دول ساعة هذاكر المادة دي، وهكذا. فبهذا اذا قام الاخ بهذا الوضع يستطيع حقيقة ان يحصل على الخير. مسألة تنظيم الوقت، هناك جدول هتقولي يا اخ جمال، هتجد كيس كده فيه مطويات اوراق بيضاء، هذا الجدول يعينك ان شاء الله تعالى على هذا الامر. كنت ساعطيكم اياه في الاسبوع المقبل، ولكن يلا لا بأس أن تأخذوه اليوم، فهو معين بعد الله عز وجل على ضبطك إيمانيا، وهذا أيضا سيكون عونا لك على ضبطك في مذاكرتك وعلى ضبطك في أحوالك الأخرى. ماشي؟ يبقى ده نقطة هامة جدا، هذا البحث جيد إن شاء الله ينفعك الله به. وأنا أنصح إخواني كتجربة عملية أن يكون جهدك دائما عقب الصلوات، لا سيما صلاة الفجر، فاجعل حفظك قبيل الفجر وبعده، واجعل فهمك فيما بعد ذلك وسط النهار. طلعت هذا هام جدا، فإن شاء الله يعني تجد خيرا وبركة فيه. هذه مسألة هامة جزاك الله خير. لا، كيس أبيض فيه الأوراق. تفضل يا دكتور.
الحفظ بعد الفجر يعني بدل الاخر كل واخد قسط من النوم
كافي لحد ما ده صحيح، بس هو لو الاخوه نامت على الساعه مثلا 10 او 11 ليلا وضبطت هذا الوقت ستكون البركه في اليوم. انا عايز الورق بقى كله، هات لي الكيس كله بقى عشان ندين الناس. جزاك الله خير. ده جدول احنا عاملينه، كل اخ يستطيع أن يضبط نفسه عليه، أن يضبط نفسه عليه، وأن يقوم بدوره في مسألة تربية نفسي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاص وزع إن شاء الله، تضبط نفسك عليه وتقوم برفعه مثلا على صفحتك على الفيس لإخوانك ورفاقك وزملائك وهكذا، حتى يضبط الأخ نفسه، ثم يقوم الأخ بتقدير ذلك. فلو الأخ مثلا 70% فقط، 70% دي لو أنت جبتها في أول مرة أو 60% ده يبقى حاجة كويسة جدا. لو أنت بتزيد ولو زيادة بسيطة يبقى أنت في تقدم، لو أنت بتقل يبقى أنت في خطر وبحاجة إلى وقفة وعقوبة، إلى وقفة وعقوبة. يعمل نفسك عقوبة، واحد مثلا لو ما تغداش في يوم دي عقوبة، في واحد يقول لك انا ما بيفرقش معايا مسألة الاكل، يبقى عنده عقوبة تانية، يبقى العقوبة تقدر بقدرها. وصلت؟ فدي مهمة جدا، فالاخ ينام بدري، هذه نقطة هامة. طبعا من آفاتنا نحن في المدن اننا تعودنا على قلب اليوم، اقولها لله، رغم ان هذا خلاف السنة الكونية، وهي قول الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جيد، هذه مسألة هامة جزا الله خيرا سائلها. أي فضل. التكاسل عامة إن شاء الله سيأتي معنا إذا قدر لنا الاستمرار، أننا سنستأنف مسيرتنا في سلسلة الشباب مشكلات وحلول. من أبرز المشكلات التي يعيشها الشباب في هذه الأيام هي مشكلة الكسل، يعني مشكلة الكسل عامة من أبرز المشكلات التي يعيشها الناس. هناك أسباب أرضية وأسباب سماوية. الأسباب الأرضية معروفة، أما الأسباب السماوية فيعني إيه، لا يعني تحتاج بعد الله إلى إعانة الله عز وجل. ولكن هناك الأسباب السماوية، الجد، الإخلاص في طلب أن ينقذك الله تعالى من الكسل، كثرة الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، الاجتهاد المطلق في الأخذ بالأسباب الأرضية، لا تأكل كثيرا مثلا قبل أن تنام. يعني بعض الناس مثلا بيجي يتعشى بيتعشى الطبخة السوداء فول وطعمية وبتنجان وهكذا، ويأكل مثلا 3 4 5 ترغيف، واخبرك واخبرك، وتيجي تكلمه يقول لك ده أصلا أنا بنام ما بصحاش الفجر. أنت لازم ما تصحاش. بيدراش بحاجة. طبعا دي مشكلة، دي مشكلة. فلا بد ان احنا ننتبه الى مثل هذا، ان تأخذ بالاسباب، ان تأخذ بالاسباب الحسية التي يقدرها الله تبارك وتعالى لك حتى تنجو. فهذه نقطة هامة جدا يا اخواني. هناك كتاب جيد انصح اخواني بقراءته، اسمه الحرب على الكسل. الحرب على الكسل للدكتور خالد أبو شادي، وكل كتابات هذا الرجل فيها عبق الإيمان، فأنصح نفسي وإخواني بمطالعة كتابات هذا الرجل الطيب، لا سيما في جانب التربية. طرحت هذه النقطة، فيبقى إن شاء الله سيأتي معنا الكلام بشكل تفصيلي على هذا المعنى، ولكن يكفيك الآن أن تأخذ بهذه الأسباب التي ييسرها الله تبارك وتعالى. نعم يا أخي محمد. صدق لا شك أن هذا سؤال هام. سؤال أخينا، هل العمل الفردي أفضل أم العمل الجماعي أفضل، لا سيما في الدعوة؟ نقول لإخواننا وبالله التوفيق أن هذه القضية قضية طويلة الذيل من ناحية التحرير الشرعي. فهناك من غالى وقال بأن العمل الجماعي بدعة، وأن العمل الجماعي يؤدي إلى التحزب المقيت والتعصب المذموم، وهذه آفات قد تكون موجودة في كثير ممن يعملون عملا جماعيا. ليه؟ لأن هو بيعتقد دلوقتي أن زهرة عمره بتفنى في هذا العمل، فهو لما بيدعو الناس بيدعو الناس إلى هذا العمل لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن زهرة عمره تفنى فيه. وقد يقدمه على كثير من الأعمال الأخرى حتى وإن كانت الأعمال الأخرى أفضل، وهذا لهوى في قلبه. وهذه الإشكالية إشكالية معاصرة نلحظ آثارها اليوم، نلحظ آثار أن كثير ممن يعملون في الدعوة بشكل جماعي يتعصبون تعصبا أعمى لأعماله ولشيوخهم. الشيخ فلان هو الذي يفتح قلوب الشباب، الشيخ فلان هو الذي مش عارف إيه، اللي هو ربنا. هذا الكلام يا أخوانا لا أقول فيه قصور في الفهم، ده قد يصل بصاحبه إلى الشرك، ولعلكم انتم بتشوفوا الكلام ده الان. انا لا اريد ان اسمي اسماء فهذا ليس من خلقي، ولكن هذا واضح الان، وقد راينا افات ذلك الان في هذه الازمه التي تمر بها مصر. قد يكون الحق واضحا جدا، ولكن مجموعه معينه تقول لك والله نحن لا نصدر الا عن كلام مشايخنا. طب مشايخنا دول اللي هم المشايخ؟ لا انت فاهم غلط. مشايخنا اللي احنا عقدنا الولاء والبراء على انهم مشايخنا، اللي احنا قلبيا ما احناش شايفين غيرهم. فلما تيجي تقول له طب شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من مشايخكم دول، يقول لك لا 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 انت فاهم غلط، دول مش مشايخنا. لا مش كانوا اول امبارح مشايخكم؟ لما خالفوا هواكم صارت مشاكلكم واضحه، هذه كارثه. إخواننا في التيارات الإسلامية الأخرى، أنا لن أتكلم عن غير التيار الديني، غير التيار الديني دول ضايعين أصلا قيادة وأفرادا وشعبا. خلينا بقى نتكلم في إيه، في الناس اللي بيرجى منهم الخير. تيجي تبص على الفئة الفلانية اللي ضيعها قيادتها، الفئة الأخرى اللي ضيعها تخاذل قيادتها. إذن يا إخواني قضية العمل الجماعي من حيث التحرير الشرعي فيها تفصيل، والذي يظهر أن التعاون على البر والتقوى هو من أصول هذا الدين. فإذا كان العمل الجماعي على هذا الأصل التعاون على البر الذي سماه الله برا، مش اللي شيخك بيقول عليه بر، ولا اللي جماعتك بتقول عليه بر، ولا اللي حزبك بيقول عليه بر. يبقى البر اللي ربنا قال عليه انه بر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ده برضه الذي وصفه الله تعالى ونعته بأنه إثم. اطرحت هذه النقطة يا إخواني؟ يبقى دي نقطة هامة جدا. ستجد طرفي نقيض في هذه المسألة. طرف يقول أن العمل الجماعي بدعة، وطرف آخر بيقول العمل الجماعي فريضة آكدة واجبة. والصحيح هو التوسط فيما ذكرت، وهناك أبحاث في هذا الباب. يعني انت هتلاقي العمل الجماعي بدعة، هتلاقي مثلا مدرسة الأردن، تلاقي الشيخ علي الحلبي والمدرسة دي كلها عمل أبحاث في هذا الباب. وهتلاقي العمل الجماعي واجب، البشمهندس عبد المنعم الشحات. وهتلاقي التوسط في واحد اسمه الأخ صلاح السعيد، طبع كتاب جميل جدا اسمه العمل الجماعي في الميزان، طبعت مكتبة سلسبيل، من أجود الأبحاث العلمية في هذا الباب، لأنه هو تكلم في هذه المسألة كمسألة علمية كبقية المسائل الشرعية العلمية دون تعصب أو تحزب. وصلت؟ يبقى دي نقطة إيه؟ تحرير المسألة. طيب آفات العمل الجماعي، لا شك إن العمل الفردي له آفات. منها مثلا النهاردة أنا لو تعبت وأنا فرد، مين اللي هيكمل؟ دي مشكلة. انت لو اعتقلت، سجنت، مت، مين اللي هيكمل؟ دي مشكلة العمل الفردي. انما العمل الجماعي بيقوم على فكرة الاجيال بما يعرف بالتوريث الدعوي، فده حاجة ممتازة. خد بالك، يمكن في رسالة طيبة جدا للدكتور محمد موسى الشريف اسمها التوريث الدعوي، يا ريت الإخوة كلها تقرأ التوريث الدعوي. هتشتغل بالنظام ده ماشي، بس اعرف الآفات بتاعت كل عمل واجتنب العمل الفردي. احنا عرفنا مشكلته وآفاته، صح؟ وطبعا بيبقى العمل محدود مهما كان منتشر برضه ايه؟ محدود. انما العمل الجماعي تبقى بركته ظاهرة، ولكن آفته الرئيسة التعصب والتحزب والهوى. فإن استطعنا أن نقوم بالتصفية والتربية لأفراد هذه لأفراد الأعمال الجماعية، سيكون بركة على النبي، سيكون بركة على أمة النبي محمد. وصلت؟ جيد. تفضل. سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه. أما عن قضية الفتور، فأنا أجبت عن قضية الفتور بشكل تفصيلي في سلسلة سميتها سلسلة مغلق للتحسينات. سلسلة مغلق للتحسينات، تلوى على الصفحة بتاعتي على الإنترنت أو على موقع الطريق إلى الله في صفحتي. بيتكلم إيه السلسلة؟ بتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن علاج ظاهرة ضعف الإيمان، وعن علاج الفطور، وعن علاج الانتكاس. يبقى ثلاث حاجات: ظاهرة ضعف الإيمان، ظاهرة الفطور، ظاهرة الانتكاس. فأنا أنصح إخواني بسماع هذه السلسلة والقيام بتفريغها وكتابة العلاجات المختلفة التي أذكرها في كل مرض، إن شاء الله سيكون خيرا إن شاء الله. ايوه اتفضل. جزاك الله خيرا، ده ممتاز جدا. العمل في قضية تسويق الشبكة دي طبعا قضية كبيرة ومنتشرة. انا ابتداء اقول لاخواني اياكم ثم اياكم ثم اياكم والضحك على الدؤون. كل شركة بتنصب على الناس بتقول انا مختلفة عن الشركات الاخرى، ولما تقعد تبحث في ماهية وحقيقة هذه الأمور تجد إيه؟ تجد فيها الغرر، وإن هم بس بيخلوا البسريات الصغيرة تشتغل تشتغل شغل، وبعدين يجي الكبير خالص الليدر آشش الموضوع ويتوكل على الله. وقد رأينا هذا في كثير من الشركات كيونت وغيره، بل هنا في مدينة المنصورة مجموعات شبابية كبيرة طبعا تم اختراقها، والشاب طبعا تخيل واحد بياخد له من ابوه مثلا 200 جنيه مثلا في الشهر، ال 200 جنيه دول ممكن يجيبهم في نص ساعة ولا يجيب اضعاف، فيقول لك لا حرام منين يا عم، وانا بجيب ايه خمرة، واول ما تقول له حرام يطوف الارض عشان يجيب الحل، وبيحتج بفتوى منسوخة لدار الافتاء. ارجو الانتباه، دار الافتاء نزلت فتوتين، فتوى اولى بإباحة العمل في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وطبعا تم التدليس على المفتي آنذاك مشايخ الفتوى، وخرج الفتوى بالإيه؟ بالإباحة. ثم تمت مراجعة هذه الفتوى زمان المسمى علي جمعة، وتم إصدار فتوى بالحرمة. خلي بالكم الكلام ده. طيب الموضوع ده له تفصيل، له تفصيل، قام بتفصيله خير بيان اخونا زهير سالم. هذا الرجل قام ببحث ستجدونه على الصفحة الشخصية لي او على جروب الشخص لي، صح يا باشمهندس؟ ان شاء الله النهاردة نحطه تاني الاخوة عشان تنزله. اسمه التسويق الشبكي تحت المجر. اخونا ده كان مدير التسويق الشبكي، وهو الذي ادخله الى المملكة العربية السعودية، يعني ده الليدر الكبير، هو ده اللي قام بالايه بالحدود. فهو بقى شرح هذا الموضوع بشكل تفصيلي، ثم اعطى الحكم الفقهي لانه هو طالب علم اصلا، واتى بكلام العلماء المعاصرين في 19 صفحة. انا انصح اخواني بالاطلاع على هذا البحث، التسويق الشبكي تحت المجر، على صفحة الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، او على جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، وهيتحط لكم النهاردة ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، بحيث ان اخواننا ياخدوه وينشروه، وان شاء الله هنجتهد ان هو يتحط على موقع الطريق الى الله كموضوع ثابت او حاجة ثابتة، بحيث ان اخواننا يقدروا يردوا به. وخلي بالكم اخواننا ان كل اللي انتوا بتشوفوه تقريبا فكرته واحدة متكررة، وصلت؟ فان شاء الله انصح نفسي واخواني بعدم العمل في هذا الامر. وبعض الشباب في مدينة المنصورة عفى الله عنا وعنهم قد اذاعوا انني ابيح التعامل في مثل هذا، وابيح مثل هذه المعاملات، وهذا كذب منهم، هذا كذب منه غير صحيح. والذي أراه أن هذا فيه غرر، فيه تضييع للمجتمع، وأنتم لا تدرون ليه بقى. لأن النهاردة لو كل الشباب ما اشتغلش يبقى شغله بس يقعد 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا ساعتين على النت، هذا معناه أن المجتمع سيتحول إلى مجتمع عواطلي، وهذا سيضيع الإنتاج العام في المجتمع، فضلا عن كثير من المخالفات الشرعية في القصة نفسها. يعني بقول لك كمان الأضرار اللي هتعود عليك وعلى المجتمع الذي تعيش. طرحت هذه النقطة جيد. أيوة اتفضل يا أخي.
السفر لبلاد برا مصر، بلاد إسلامية.
نعم.
بس هي ظاهرة بس من أجل العمل، والعمل جوه شركات أو مؤسسات صاحبها او راس
المال غير الاسلام. طيب جزاك الله خيرا. هذا السؤال هام جدا بالنسبه لاي شاب في مقتبل حياته. السفر الى الخارج، كلمه السفر الى الخارج دي اتنين حاجتين، اما ان اسافر الى بلاد الكفار، معروف اللي هو الكفار كفر اصلي، امريكا، لا مش عارف فرنسا، بعضهم اتهبل وقال لك عايزين نسافر اسرائيل وناخد الجنسية بتاعت اسرائيل كمان، واخد بالك؟ يعني ايه، يبقى انت اكيد في مصر، واخد بالك؟ المساخر دي، هذا كله السفر الى بلاد الكفار محرم، وهذا هو الاصل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. ولا يباح السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط، منها أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات التي ستعرض عليك لإخراجك من الإسلام وإدخالك في الكفر، وأن يكون عندك ديانة تمنعك من الشهوات. أنت لما بتشوف كعب واحد هنا بتريش، لما أخذ يعني صح مولانا ولا بتهيالي برضه؟ صح، أخذ بالك؟ لما بتمشي في الشارع أول ما الصيف بيبدأ والنسوان شعرها بيتنعكش، بتلك لا إله إلا الله، الحقنا شيخ، فيه يا ابن السخونية جت، بتلاقي صاحبنا يا عيني هيقع. ده من ايه؟ من واحدة اصلا، يعني انا اقول لك انت احلى منها. انما بقى انت تخيل انت لو رحت مثلا الى بلاد الافرنج، مش محتاج لا تعليق، يعني انت لو لابس هنا بنطلون ربنا تولاك هناك. طبعا هتروح الحدائق العامة هتلاقي الحريات العامة والخاصة، طبعا انت هتقف تتنح اول مرتين ثلاثة، وبعد كده هتصاب بشيء من التبلد او هتبدأ تعمل كده. يبقى هل عندك ديانة تحميك من هذه الشهوات؟ ثلاثة، ان تكون محتاجا الى ذلك. اربعة، ان يكون عندك دافع لنفعك ونفع اهلك وذويك ومن تحت ولايتك وامتك. ان اخ يكون رايح مثلا عشان ياخد رساله او ياخد بحث او يفيد اهل الاسلام بحاجه مش موجوده عنده، ده بالنسبه لمين؟ للدول الكافره، يبقى لا يجوز السفر اليه. طب الدول الاسلاميه، هذه ابتداء الاصل الجواز ان انت تروح، وان الحدود المصطنعه الموجوده الان عن طريق الفيزا وعن طريق الباسبور والقصص الخيبانة اللي انتوا عارفينها دي كلها، الاصل انها مصطنعة للتفريق بين ابناء الامة. فالمفروض ان احنا اصلا لما نحب نسافر لبعض نسافر في اي وقت، صح ولا لا؟ طيب، يبقى انت يجوز لك ان انت تسافر اي بلد من هذه البلاد؟ نعم، بشرط الا يتأثر دينك في هذا السفر، لسيما وانتم تعرفون ان الغربة من دواعي المعصية. لما واحد النهاردة يسافر مثلا من المنصورة لشرم الشيخ، شرم الشيخ دي دولة داخل الدولة، صح ولا كلامي غلط؟ انتوا عارفين، ولازم يكون مصنفرها وواد حلوة وبتاع عشان يشجع السياح، رخر السياحة بتقع. وانت ماشي تروح هناك تحس ان انت هو في ايه، بقى لو حافظت على الخمس صلوات مش هقولك غير كده، يعني لو حافظت على الخمس صلوات كفيه. يا ابني انت عندك سخونيه يا حبيبي؟ انت تعبان يابا؟ يا عم ده انا بصلي، وانا بقول انا بصلي، يقول لك ما احنا كلنا بنصح، كلنا مسلمين، انتوا بس المسلمين. كلام عجيب جدا هذا يا اخواني، فيه خطر على دين الانسان. فالاخ لازم يفهم عواقب الغربه، عواقب السفر، فسافر شريطة أن تحصل هذا الخير وأن تمنع نفسك عن الشر. طب لو هعمل في شركة، هذه الشركة عملها حلال في ذاته، بس صاحبها مثلا غير مسلم، مدام لم يعرف أنه محارب للدين، الأصل أن عمل يكون إيه؟ حلال. بس خلي بالك من الحاجات التانية اللي أنا قلتها، وصلت يا إخواني؟ نعم. اي اتفضل يا اخي.
بعض اخواننا بيمشوا مثلا في مظاهرات، ممكن المظاهره مثلا طلع الظهر، خرج من المحاضره على المظاهره على طول، ممكن يضيع الظهر لحد ما هو يخرج او يقرب يخرج، وبعدين
العصر على اساس ان ده جهاد يعني ولا ايه؟ طبعا جزاك الله خيرا. ابتداء نقول ان الامانه العلميه تقتضي ان نبين ان حكم المظاهرات مختلف فيه، فمن اهل العلم من يرى بدعيه هذه الوسيله ويقول ان الوسائل لها احكام المقاصد، وان هذه الوسيله لم تكن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زمان اصحابه. واحد يطلع لك يقول لك لا كان ايام الرسول القصه دي، ازاي لما جه المشركين يحصروا المسلمين وجه النبي هاجر، راح اسد الله حمزه طالع على راس مجموعه وعمر الخطاب طالع على راس مجموعه ومشهم وبداوا ايه يهتفوا. هذا الاثر لا صحه له من ناحيه الاسناد، بل وهو يتعارض مع المحكم من ناحيه المتن. يبقى دي نقطه اولى. اثنين، الذين يبيحون هذه المظاهرات يبيحونها بقيود وشروط، منها مثلا ان تحقق المصلحه وان تكون المصالح فيها حقيقيه ليست ظنيه ولا متوهمه وليست مرجوحه. اثنين، ان يغلب على الظن انها ستؤثر في الراي العام. ثلاثه، الا يختلط الشباب والبنات فيه. اربعه، الا تضيع وقت صلاه. خمسه، الا تكون بدافع من الهوائيين والعلمانيين والحداثيين والهلوم الجره اللي انتوا عارفينها دي. خمسه، ان تكون الشعارات فيها شعارات اسلاميه او غير مخالفه للاسلام، وهكذا. إذن هذه قيود. انا ارى انه اذا وضعنا هذه القيود، انتوا لو انتوا واخدين بالكم ستجدون ان فعلا مخالفات غير عاديه بتحصل. ثم هناك امر اخطر، الا وهو ان بعض الشباب ممن يقولون اننا اصحاب حق لم يتعلموا اسباب النصر الحقيقيه، بل تراهم ياتون بالمخالفات الواضحات، ولعلكم ترون ذلك. اتفضل يا دكتور، ربنا يحفظنا. فكثير من هؤلاء الشباب يا اخواني لم ياخذوا باسباب النصر الحقيقيه، بل على العكس. لعلكم ترون معي ان كثير من هؤلاء اصلا يعني عنده مشاكل حقيقيه مع الله. ليس هذا مما يفت في عضد اصحاب الحق، ولكن لابد ان نعلم اصحاب القضيه الصحيحه ان الله عز وجل جعل للنصر اصولا وقوانين. هناك خطبه لي بعنوان قوانين التمكين، ان شاء الله برضو النهارده كانت خطبه قديمه، ان شاء الله نعيد رفعها مره اخرى، اسمها قوانين التمكين. لابد وان تتعلم كيف تنتصر، وما هي السنن الكونيه والشرعيه المؤديه لنصر الله تعالى لاهل الحق. طرحت هذه النقطه يا اخواني، يبقى لابد ان يتعلم يا اخواننا ذلك. هناك يعني كتب في هذا الباب، كتاب جيد اسمه تثبيت افئده المؤمنين بمبشرات النصر والتمكين. تثبيت افئده المؤمنين بمبشرات النصر والتمكين للشيخ سيد العفان. وهناك رسالة طيبة يقال لها ملامح الفجر القادم لأخينا الدكتور خالد أبو شادي. وهناك محاضرة اجتهدت في جمعها بعنوان الجيل الموعود بالنصر المنشود. الجيل الموعود بالنصر المنشود. إذن هناك أسباب لابد وأن نأخذ بها لنحقق النصر. أما مجرد جهاد الحناجر، وأنا لا أقلل من قيمة هذا بالضوابط الشرعية، أقول أن هذا ليس فقط هو الطريق. اتضحت؟ لابد من الانتباه لهذا المعنى. هناك مسألتين. المسألة الأولى الهاشتاج الجديد الذي انتشر الحقيقة وأنا أقولها لله أنني ضد أن نستخدم ألفاظ أعدائنا في أثناء قضيتنا، لأننا نقول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد وأن تكون الوسيلة شرعية كما أن يكون المقصد إيه شرعيا. طبعا أنا رأيت بعض إخواننا الذين يدافعون ويحاولون شرعنة هذا اللفظ، هذا كلام عجيب، يعني من أعجب ما سمعت. فهذا سباب ولا بد وأن ننتبه إلى حكم الله في هذا. سيكون الرد، يسبوننا وشتمونا وشتموا من قبل ولي أمرنا، والجوابهم ليسوا قدوة لنا، فهؤلاء أراذل الخلق. احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي، لما بتكلم معقول الرجالة دي بره أصلا، يعني ايه ما تكلمنيش، ما تجيش تقول لي والله العلمانيين الليبراليين الماركسيين الناصريين القوميين البراغماتيين، ما ينفعش، ما يكونش انا مذهبي مذهبهم، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. لا، احنا عندنا دين يضبط انفعالاتنا، وده الفارق بين المسلم وبين غيره، دي نقطة هامة جدا لابد وان ننتبه الى ذلك، ان الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا رجل ظالم غشوم استحل دماء المسلمين، نعم، ولكنني لا أفعل ما حرم الله علي. انتوا فهمتوا حاجة؟ انتوا فاهمين؟ إذن لابد من الانتباه من هذا. بس ده فلان استحل العرض، وفلان قتل المسلمين، وفلان انتهك الحرمات، كل ده أنا مش عارفه، أنا موقن به وأنت لا تقوله لي، فأنا أفهم هذا وأنا معك أصلا، ولكن لابد وأن نفهم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يا أخوانا، إن هزمنا في ثوابتنا فلا عزاء لنا، إن هزمنا في مبادئنا فهذا نصر أكيد لهم. أفهمتم ما أريد؟ إذا هزمنا في ثوابتنا فهذا نصر أكيد لهم، فلا بد وأن ننتبه إلى هذا المعنى، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الثبات حتى في ردود الأفعال. أرجو الانتباه لهذا، وهذا الكلام ليس معناه أنت بتبيع القضية، عشان عارف إخواننا وعارف سوء الظن المنتشر، هذا الكلام لا يقال لي أنا، فالناس تعرف مواقفنا ولله الحمد، ولكن ليس معنى هذا أن أكون مؤيدا على طول الخط لأي شيء. كيف أستخدم الإنترنت في الطاعة؟ لا شك أن الإنترنت من الأدوات التي وفق الله تبارك وتعالى لها في هذا العصر، وأن كثيرا من الناس يستخدمونه فيما حرم الله وفي معصية الله، وهذه كارثة. فإذا وفق الله تعالى عباده ويسر لهم مثل هذه الوسيلة التي جعلت العالم قرية صغيرة كما يقولون، فلا بد وأن يستعملونه في كل مبيح، في كل مباح نافع مفيد للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. هناك أبحاث حول الدعوة على الإنترنت، يعني أنا أذكر أن في رسالة صنفها أحد إخواننا يقال لها 100 موقع على الإنترنت، موقع إسلامي يقوم صاحبنا بنشر أسماء هذه المواقع. وهناك بحث علمي يقال له 1000 وسيلة في الدعوة إلى الله لأخينا الشيخ عبد الله علاف، طبعت دار الإيمان بالأسكندرية، جعل من جملة هذه الوسائل التي يستطيع صاحبنا أن يدعو بها على الإنترنت. أدمن عشان بس احنا معنا يعني ايه ناس
هو بيضيف ناس في هذا الجروب الساعة بيحصل
الاختلاط طبعا لا شك ان, أن, أن موضوع الخلوة وان موضوع الاختلاط الان له تطور, ليست الخلوة زي زمان ان بس واحد يقابل واحدة وبيختل وهم الوقت كله بيختلف بعضه الدنيا معجنة يعني, بس في دلوقتي وسائل حديثة وصور حديثة من معنى الخلوة, متطور تطور لمعنى الخلوة, منها مثلا الخلوة بالكتابة, كان زمان قبل الانترنت بتاعه واحد بيكتب لواحدة جواب, دلوقتي ممكن تبقى الخلوة نفس القصة ان واحد يكلم واحدة عن طريق الفيس او عن طريق الايميل او جروب قافل على نفسه صح لا الى غير ذلك. فلا بد وان نفهم ان الاحكام الشرعية تناسب هذه الصور الايه الحديث. فلو حضرتك قاعد مثلا حضرتك ادمن صفحة عليها مثلا مليون عليها 10,000 انت تكتب حاجة فبيجي لك تعليقات ده عمل عام مفيش منه مشكلة, تبدأ المشكلة امتى بقى؟ لما يبدأ بقى الدردشة ونبدأ بقى الايميلات الخاصة وتبدأ بقى المسخرة التي نلحظ اثارها اليوم, اتضحت؟ فلا بد من الانتباه. طبعا الشيطان شاطر انت اللي مذاكر له اخي بالك, فبيجي يعمل لك ايه يقول لك شوف بقى عم الشيخ انت راجل شيخ وداعية وحركي وتقوى جوالات على النت وجوالات فاهما, فتلاقي لك اخت عايزة توب بس عايزة اللي يتوبني يكون ايه شعره اصمر ماشي ويكون مش تخين اخي بالك ويكون ابيضاني من الاخر يكون مين انت عايز تتوبني فتيجي تتوبها تتوبك وانتوا اتنين تتوبوا مع بعض. هناك من يقول ان هذا صفة له لان من سكت او امر بالتحرج بالنساء واغتصابهن فهذه صفته. يا اخي الكريم لابد وان تفهم اننا ذكرنا اصلا هذا الأصل ينبني عليه غيره أن الوسائل في ديننا لها أحكام المقاصد, فلا بد وأن تكون الوسيلة شرعية كما أن المقصد إيه شرعي. هذا معروف في عرف الناس بأنه سباب وقذف أم لا, هذا اللفظ معروف, هذا كلام فيه نظر شرعا, ومش معنى أن واحد ظلمني إن أنا أعمل إيه ان انا اظلمه. طيب هل يجوز لي ان اجهر بهذا الظلم الواقع علي؟ نعم, قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, ولكنك تجهر بقدر الايه بقدر هذه المظلمة. واحد ماشي في الشارع فهو ماشي خبط فيه غصب عنه, لا مت ولا كسرت ولا حصل لحاجة, ماشي يا سيدي فرحت واقف الهي تتشل إلهي عربية تصك أنت ومراتك وعيالك واللي خلفوك واللي أنجبوك من يعني وانت ماشي بقى, هذا تعدي, هذا تعدي, ستأثم بهذا اللفظ. قال لا بس ده الرجل ده خبطني, ماشي يا سيدي خلاص خد حقك بمقدار الايه المظلم. طب هذا الرجل ظلم المسلمين نأخذ حقنا بالشرع. فهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغار عليه أعداؤه هل ثبت أنه أباح قذفهم أو قذف أعراضهم أو قذف نسائهم؟ ده السؤال الشرعي. مش إحنا الأصل فينا أن إحنا لا نتحرك ولا نحرك ساكن إلا بالنص الشرعي صح ولا يا شباب؟ فده الدين, الدين ما بيجاملش حد. انتوا عارفين ليه احنا قاعدين نقول احتكموا للدين؟ لان الاحتكام للدين مش هيبرر مواقف, الاحتكام للدين مش هيشرع للظلم, الاحتكام للدين هيقول للغلط انت غلط, الغلط ده بقى الحاكم عمله المحكوم عمله وزير عمله مرؤوس عمله هيبقى غلط وهيحاسب بالايه بالدين. هو ده اللي احنا عايزينه. فاحنا بندافع عن الحق ما ننساش أصولنا الحق. فهمتوا دي؟ وصلوا ولا لسه؟ أنا حاسس إن في حد الكلام مش عاجبه، مش مشكلة، أنا مش جاي أقول ما يطلبه المستمعون، أنا جاي أقول ما يرضي الله تبارك وتعالى. طب هل يجوز إن أنا أقنط عليه؟ أقنط عليه. هل يجوز إن أنا أخذ حقي منه بقدر مظلمتي؟ نعم يجوز لك ذلك، بس بقدر مظلمتك بالطريقة الشرعية. وصلت؟ يا ده في أخ بعت لي سؤال اختباري، إيه حكم الانتخابات؟ وماذا تقول في طائفة المداخل؟ وهل الأحزاب حلال أو حرام؟ وبعد كده بقى إيه؟ هيتم تصنيفك على إثر الإجابة. انت ايه؟ انت معانا ولا مع التانيين؟ انا ما بقول لك انا لا معاك ولا مع التانيين، انا مع الدليل. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالاصل أننا ندور في مسائلنا مع النص الشرعي. طيب مسألة الانتخابات دي مسألة كانت زمان الرسول؟ يعني النبي عمل انتخابات عليه الصلاة والسلام؟ لا. طيب أبو بكر عمل انتخابات؟ أبو بكر عمل انتخابات؟ جت قصة ثقيفة بني ساعدة، وهي ما يشبه فكرة الاقتراع، ثم بعد ذلك بعض أهل العلم استنبط منها جواز هذا الفعل بقيود وشروط، ومنهم من منع وقال أن الأصل أن الخليفة والحاكم يبايع من أهل العلم أو أهل الحل والعقد كما يقول أهل العلم، اللي احنا بنسميهم الطائفة المتخصصة في كل إيه؟ في كل علم، في كل فن، دول بسموهم أهل الحل والإيه؟ والعقد. واخد بال حضرتك؟ طيب المسألة دي طويلة الذيل، تكلم فيها علماؤنا المعاصرون. نعم، وهذه معروفة عند علمائنا بما يعرف بفقه النوازل، فأنت ممكن تراجع مثلا كتاب فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد، أو فقه النوازل للشيخ الجيزاني، أو رسالة كاملة، رسالة ماجستير كاملة بعنوان الانتخابات وأحكامها للشيخ فهد العجلان، طبعة كنوز إشبيلية. فيمكن الأخ أن يراجع هذه الرسالة العلمية الماتعة ليتعرف على أقوال أهل العلم بالتفصيل في هذه المسألة بشكل إيه؟ تفصيل. أما عن قصة تصنيف الناس فهذه كارثة الكوارث وثالثة الأثافي، فلان أدخلي، فلان كذا، علان تبع الشيخ علان. يا أخوانا هذه كارثة أقامها أعداؤكم لتفريق صفكم، والأصل هو قول ربنا تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين، وقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. تسمى عند علماء الأصول بأل الاستغراقية، يبقى كل من شمله لفظ مسلم يبقى هو أخويا، له حقوق عامة، وإن كان لي أخوة خاصة به يبقى له أخوة إيه أو أحكام إيه خاصة. هذا هو الأصل، إلا أن يكون مبتدعا أو علما على فسق. ولقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والذم ليس بغيبات في ستات، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. يبقى هذا هو الأصل. مرحبا مش حاسم، واخد بالك؟ يبقى ده الأصل. يعني ايه الكلام المجعلص ده؟ عشان يعني ايه الكلام ده؟ هتجيب كتاب رياض الصالحين، عارفين كتاب رياض الصالحين يا جماعة؟ للإمام النووي. هتيجي حضرتك في أبواب كتابه الأمور المنهية عنها، كتاب الأمور الإيه؟ المنهي عنه، اللي هي الغيبة، من باب الغيبة هيجيب لك باب ما يستثنى من الغيبة، هيدخل بقى فيها الستة اللي أنا إيه قلتها دلوقتي. فده المسلم، المسلم ده بما أنه مسلم سني لا يعرف أنه علم على بدعة أو علم على فسق أو فجور إلى غير ذلك، فالأصل أنه له الإيه؟ له الحرمة. وهناك رسالة ماتعة أنصح إخواني بقراءتها بعنوان تصنيف الناس بين الظن واليقين، للشيخ العلامة بكر أبو زيد. أما أن واحد يجي يتكلم مش عاجبه الشيخ فلان لمجرد أنه قد اختلف معه في مسألة من مسائل الفروع إلى الأصول للأصول العقائدية، فيطلع يقول والله هذا الشيخ مبتدع ضال زائغ ناكب عن الطريق لا يجوز سماعه ولا ايه ده يا عم ايه ده. لو كانت هذه هي قاعدة الناس سلفا وخلفا ما سلم احد من العلماء ولا من الدعاة، فما منا من احد الا وله زلل وخطأ، ومن حسنات الرجل ان تعد سيئاته. وختاما يقول ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثل أي بالانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب. فاتقوا الله في أعراض إخوانكم، واتقوا الله في أعراض مشايخكم، وذبوا عن أعراضهم، والتمسوا لهم المعاذير إن جانبوا الصواب، فمن غلبت حسناته سيئاته وجب الستر عليه ونشر محاسنه.